بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 75 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة وفي باب صفة الصلاة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب صفة الصلاة: الذكر بعد الصلاة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
أحسنت. هذا حديث في الذكر بعد الصلاة، وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله رتب كتابه هذا بلوغ المرام على هذا الترتيب المفيد، وهو أن يأتي في أول كل باب بالأحاديث المجملة، ثم يتبعها بالأحاديث المفصلة. فهنا في باب صفة الصلاة أتى بثلاثة أحاديث في أول الباب بيّنت لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، من تكبيرة الإحرام إلى السلام. ثم بعدها أتى بالأحاديث حسب ترتيب أركان وواجبات الصلاة، فأتى بالأحاديث التي تتعلق بتكبيرة الإحرام، ثم بأدعية الاستفتاح، ثم بالقراءة في الصلاة، قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، ثم أحاديث تتعلق أيضا بالركوع وصفة الركوع وأذكار الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم السجود وما يتعلق به أيضا أركان السجود وواجبات السجود، وهكذا أتى بالأحاديث تتعلق بالتشهد الأول وبالتشهد الثاني. وهكذا في الدرس الماضي كان آخر حديث يتعلق بالسلام من الصلاة، السلام من الصلاة. ثم يأتي الآن بعد هذه الأحاديث بذكر الأحاديث التي تتعلق بالأذكار والسنن التي بعد الصلاة، التي بعد السلام، ومنها هذا الحديث، حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. ودبر هنا تحمل على المعنى بعد كل صلاة مكتوبة، بعد كل صلاة مفروضة من الصلوات الخمس كان يقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. فالحديث في الصحيحين، وهذا من الأذكار الثابتة التي تقال بعد السلام وبعد الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويأتي الحديث أيضا في درس اليوم. ثم يقول المصلي بعد ذلك هذا الذكر الذي معنا الآن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد شرحنا هذا الذكر سابقا: اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني يا الله ما قضيت له بقضاء من رزق أو غيره فلا يمنعه أحد عنه، فلا يمنعه أحد عنه. وهكذا المسلم يجب أن يعتقد هذه العقيدة، إذا تلفظ بهذا الذكر يستحضر المعنى: اللهم لا مانع لما أعطيت، يا الله من قضيت له بقضاء من رزق أو زوجة أو ولد أو وظيفة أو ترقية أو غيره، فلا يمنعه أحد عنه، ما دام أنك قضيت يا الله قضيت له بهذا القضاء، فلا يستطيع أحد من المخلوقين أن يمنع عنه ما قضيت يا الله، ولا معطي لما منعت أيضا يا الله ما قضيت له بحرمان من رزق أو وظيفة أو امرأة أو زوجة أو ولد أو ترقية أو غيرها، فلا أحد يعطيه، فلا أحد يعطي هذا الذي قضيت له يا رب بحرمان من هذه الأشياء. فالمسلم يستحضر معنى هذه الكلمة فيزداد يقينه بالله عز وجل، ويقوى توكله على الله عز وجل، ويرضى بقضاء الله عز وجل، فلا يحزن ولا يتسخط إذا أراد شيئا ولم يحصل عليه في هذه الدنيا. فإذا اعتقد بأنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل وقضاه، ولا معطي لما منع، رضي وصبر ولم يحزن ولم يتسخط. ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا الله لا ينفع صاحب الغنى والجاه من دونك من حولك وقوتك، لا يمنعه، لا ينفعه غناه، صاحب الغنى ذو الجد لا ينفعه منك، لا يفيده من دونك يا رب غناه وجاهه. فهذا ذكر عظيم، وهو في مسألة هذا الحديث: الذكر بعد الصلاة. والحديث دليل على مشروعية ذكر الله عز وجل بعد الصلاة المكتوبة بهذا الذكر، وظاهر الحديث أنه لا يأتي به إلا مرة واحدة، فهذا يقال مرة واحدة. أيضا من الذكر يلحق بهذا الذكر أيضا بعد الصلاة ما ثبت في حديث أبي الزبير، قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم في صحيحه 594. أيضا هذا الذكر أيضا يشرع بعد الصلاة بعد السلام. والذكر بعد الصلاة له شأن عظيم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه قولا وفعلا، وقد دل على ذلك مجمل قول الله عز وجل وأدبار السجود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. أخرجه البخاري 4852. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، هذا ذكر جاء بيانه بالسنة التي معنا الآن هذه الأحاديث. ولذلك قال الحافظ النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة. هذا كلام الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأذكار صفحة 66. نعم.
قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
رواه البخاري. أيضا هذا الحديث فيه من الأذكار بعد الصلاة، فيه نوع من الأذكار والأدعية التي أيضا تقال في الصلاة، في آخر الصلاة أو بعد الصلاة، فهنا يحتمل الأمر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. دبر الصلاة يكون آخر الصلاة قبل السلام أو بعد الصلاة مباشرة. والظاهر أن هذا الذكر، والراجح أنه يقال قبل السلام، لأن دبر الشيء ما اتصل به، ولأن هذا هو الأليق بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا في الدعاء بعد تشهد والصلاة الإبراهيمية قبل السلام، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتخير من الدعاء عجبه. فهنا موضع الدعاء قبل السلام، وهذا من الأدعية، فهذا هو الراجح أن هذا الدعاء يقال قبل السلام، وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 22 518 وما بعدها، وأيضا أكد عليه تلميذه ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 257 وما بعدها، في 8 صفحات تكلم عن هذا الأمر ابن القيم رحمه الله. فهذا هو الراجح، فهذا الدعاء يقال في آخر الصلاة قبل السلام: اللهم أني أعوذ بك من البخل، اللهم أني أعوذ بك من البخل. البخل هو منع ما يجب بذله من المال شرعا أو عادة، منع ما يجب بذله من المال شرعا وعادة، هذا بخل. وأعوذ بك من الجبن، الجبن هو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، كالتأخر عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيجبن، هو يستطيع أن يأمر المعروف، يستطيع أن ينهى عن المنكر بلسانه أو بيده، لكنه يهاب، يتأخر عن فعل هذا الواجب، فهذا هو الجبن. جبن بإسكان الباء، جبن. وأعوذ بك من الجبن. والثالثة: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، يعني إلى أن أصل إلى حالة أرذل العمر. أرذل العمر بلوغ الهرم والخرف، حتى يعود الإنسان ضعيف البنية، سخيف العقل، قليل الفهم، ضعيف الإدراك، فيتصرف كالصبيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من هذا الحال أرذل العمر. وجاء في أحاديث أخرى: اللهم إني أعوذ بك من سوء الكبر. سوء الكبر هو هذا، هو أرذل العمر، عندما يبلغ الإنسان من العمر عتية ويصل إلى الهرم والخرف وتضعف بنيته وعقله يخف، فيتصرف في أمور ويقل أيضا فهمه ويضعف إدراكه، فهذا هو أرذل العمر، استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعاذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر، والرابعة وأعوذ بك من فتنة الدنيا، الافتتان بشهوات الدنيا وزخارفها حتى تلهيه عن عبادة ربه. هنا فتنة الدنيا، إذا شغلته شهوات الدنيا وزخارفها عن عبادة الله عز وجل وعن ذكره فهنا فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. والخامسة وأعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت في الأدلة المتواترة عند أهل السنة والجماعة، فهذا دعاء عظيم ودعاء شامل ينبغي للمسلم أن يحفظه، لأن الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأخلاق الذميمة، البخل والجبن، وأيضا الاستعاذة بالله من هذه الأحوال السيئة، حال أرض العمر وفتنة الدنيا وعذاب القبر، فالاستعاذة بالله من هذه الأخلاق الذميمة والأحوال السيئة، فهذه أمور عظيمة في السلامة منها سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. ومثل ما ذكرنا أن هذا الدعاء يقال قبل السلام لأنه دعاء، وهذا موضع الدعاء قبل السلام لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم.
قال رحمه الله: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم،
رواه مسلم في صحيحه رقم 591، عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، يعني إذا سلم من صلاته، استغفر الله ثلاثا وهو في مكانه، هذا هو الظاهر، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فظاهر الحديث أنه يقول بعد السلام مباشرة، أول ذكر بعد السلام من الصلاة هذا الذكر، هذا هو ظاهر الحديث، استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واللهم أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله تعالى كما ورد في القرآن وورد هنا الآن في هذا الحديث، ومعنى السلام يعني الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى الذي سلمت ذاته وصفاته من كل عيب ونقص، وسلمت أفعاله عن كل شر وظلم، وهو السلام الحق من كل وجه سبحانه وتعالى. هذا معنى اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني ومنك السلامة، منك يرجى السلام يا الله ويستفاد السلام منك يا الله، لأنك واهب ذلك في الدنيا والآخرة. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، والجلال عظم القدر والتناهي في ذلك، والمعنى أن الله تعالى هو المستحق أن يجل ويكرم، فلا يجحد ولا يكفر به، فلا يجحد ولا يكفر به سبحانه وتعالى، فهو المستحق سبحانه وتعالى أن يجل ويكرم، هذا معنى يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث فيه هذه المسألة، وأن هذا الدعاء مما يقوله المصلي بعد انصرافه من الصلاة مباشرة، فالدليل على أنه يشرع للمصلي إذا سلم من صلاته أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. وظاهر هذا الحديث أن هذا الذكر هو أول ما يبدأ به المصلي بعد الانصراف، وفيه إشارة إلى أن المصلي لم يقم بحق عبادة ربه، لأنه لا يخلو غالبا في صلاته من الوساوس والخواطر، فشرع له الاستغفار بعد صلاته مباشرة تداركا لما فاته من الخشوع وجبرا لما حصل فيها من الخلل والوساوس والخواطر أثناء الصلاة. وقد دلت السنة على أن الإمام يقول ذلك أيضا إذا صلى بالناس، أن الإمام يقول ذلك قبل أن يستقبل المأمومين وهو في اتجاه القبلة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول، يعني لم يقعد في مكانه إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح أيضا 592 في صحيح مسلم. فينبغي المسلم أن يحافظ على مثل هذه الأذكار. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبيرات 34.
نعم، أيضا هذا الحديث أيضا رواه مسلم وغيره، وهو يتعلق أيضا في بيان نوع من الأذكار بعد الصلاة، وهذه الأذكار التسبيحات والتحميدات والتكبيرات بعد الصلاة. وفي هذا الحديث صفتان لهذا التسبيح والتحميد والتكبير. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة، دبر بعدها مباشرة، دبر كل صلاة، وهنا صلاة لفظ مطلق لكن جاء مقيدا في حديث أخرى دبر كل صلاة مكتوبة 33. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من فعل هذا غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وإن كانت هذه الخطايا من كثرتها مثل الرغوة البيضاء الذي تعلو على سطح البحر، إذا اضطرب البحر تتكون هذه الرغوة البيضاء على سطح البحر، هذا هو زبد البحر. وهذا يدل على فضل هذا الذكر وأنه يكفر الذنوب الخطايا. ثم قال: وفي رواية أخرى أي لمسلم أن تكبيرات 34، يعني سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 فقط، بدون هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والفضل واحد، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا ما في هذا الحديث. مسألة الحديث هي الصفات، صفات لهذا الذكر. الحديث دل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة المفروضة، التسبيح والتحميد والتكبير وقول لا إله إلا الله إلى آخرها، فالحديث دل على هذه الصفة، هو صريح وواضح. والصفة الثانية أيضا دل عليها الحديث في الرواية الأخرى، في الرواية الأخرى أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، هاتان صفتان للتسبيح والتحميد والتكبير. والصفة الثالثة ما وردها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث طويل في قصة الفقراء الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سبقنا الأغنياء يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور. حديث طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله 6329. إذن هذه الصفة الثالثة من التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. هذه جاءت في الحديث، وجاءت أيضا في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. خلتان يعني خصلتان، لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، تكون سبب لدخول الجنة، ألا وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا. قال ابن عمرو: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيده، يعقد هذا التسبيح سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، ويكبر 10 مرات بيده صلى الله عليه وسلم، وليس بالحصى أو بالمسبحة أو بغيرها من الوسائل. فأفضل وسيلة وهي المشروعة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وسيلة لذكر الله، لهذا التسبيح والتحميد والتكبير. فكان يسبح صلى الله عليه وسلم ويعقد التسبيح بيده، بل جاء في رواية بيمينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: فتلك 50 و100 باللسان. لماذا؟ لأن 10 و10 و10 30 في الصلاة الواحدة، في 5 صلوات 150. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك 50 و100 باللسان، في الصلوات 5 في اليوم والليلة، 30 لكل صلاة مفروضة وهي 5 صلوات، 30 في 5 150. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، في ميزان حسناتك أيها المصلي. فلا تهمل هذا الذكر بعد الصلاة: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. سهلة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، قال: ألا وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. لكن هذا الفضل العظيم 1500 حسنة في الميزان في كل يوم، هذا فضل عظيم. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة للتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة ما ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، ويحمدوا 33، ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33، وتحمدوا الله 33، وتكبروا 33؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25، واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها كذلك. العبادة لا تأخذ من المنامات، لكن هنا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذها ليس من المنام لكن من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمره، قال: اجعلوها كذلك، فهي سنة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة الرابعة، هذه الصفة الرابعة، اجعلوها 25، سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، هذا هو التهليل. فهذه 100، فهذه 100. والأفضل أن يأتي المصلي بهذه الصفات الأربع تارة: صفة الأولى، الصفة الثانية، الصفة الثالثة، الصفة الرابعة، فيأتي بهذه تارة وبهذه تارة أخرى، لأنها من العبادات الواردة على صفات متعددة. نعم.
قال رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي.
إذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي، هكذا قال الحافظ ابن حجر، والحديث فيه صحيح سنن أبي داود، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1522. وهذا أيضا نوع من الأدعية والأذكار التي تقال أيضا دبر الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لا تدعن دبر كل صلاة، يعني لا تترك دبر كل صلاة أن تقول، لا تترك قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا النهي للإرشاد قال أكثر العلماء، ومن أهل العلم قال لا، أنه النهي للتحريم، ففيه أمر للوجوب على أن يقول المصلي هذا القول دبر كل صلاة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فينبغي للمسلم أن لا يترك هذا الدعاء. وكثير من أهل العلم قالوا أن هذا يقال قبل السلام، قبل السلام، ولأنه موضع الدعاء، لأنه موضع الدعاء قبل السلام، فهذا هو. ومن أهل العلم قال لا، بعد السلام مع الأذكار التي بعد الصلاة، فهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك، ذكر شامل لجميع أنواع الذكر، من قراءة قرآن، من الثناء على الله عز وجل، من الاشتغال بالعلم النافع ونحو ذلك، كل ما يكون فيه قربة وعبادة لله عز وجل فهو ذكر لله عز وجل. وهنا قدم الذكر على الشكر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، فقدم الذكر على الشكر، لأن العبد إذا لم يكن ذاكرا لم يكن شاكرا. والله عز وجل قال في كتابه كما في سورة البقرة، قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فقدم الذكر على الشكر في هذه الآية، في سياق الآية، اللهم أعني على ذكرك وشكرك. والشكر الشكر وأن تظهر أثار نعمة الله عز وجل على لسان عبده ثناء، وعلى قلبه اعترافا، وعلى جوارحه انقيادا، ويصرف نعمه، نعم الله عز وجل، فيما يحبه ويرضاه، وأن يستعين العبد بها على طاعة الله، وأن يحذر من صرفها في معصية الله، هذا كله بمعنى الشكر لله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبادة الحسنة هي العبادة الخالصة لله، موافقة للشرع، فيها إخلاص لله، تكون لوجه الله عز وجل، وتكون أيضا موافقة للشرع، موافقة للسنة. فهذا الحديث فيه مسألة واحدة، وهي أن هذا الذكر مشروع، هذا الدعاء مشروع في دبر الصلاة، وهو دعاء جامع شامل مع إيجازه وقلة ألفاظه، فإن من رزقه الله عز وجل اللعان على ذكره وشكره وحسن عبادته فقد تم أمره وكملت أسباب سعادته، لأن الدين متضمن ذلك كله، فإنه ذكر لله تعالى وثناء عليه وشكر لأنعامه وجزيل أفضاله سبحانه وتعالى. ومن تمام ذلك أن يحسن عبادة ربه وأن يؤديها على الوجه الأكمل، والله أعلم. نعم.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني. قل هو الله أحد.
نعم، هذا حديث في فضل آية الكرسي، وأنها من الأذكار بعد الصلوات المكتوبة قراءة آية الكرسي، وهذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال رواه النسائي وصححه ابن حبان
وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رحمه الله رقم 972 972 رقم الحديث في السلسلة الصحيحة. ثم قال وزاد فيه الطبراني وقال هو الله أحد. وهذه الزيادة قال الألباني رحمه الله عنها هي هذه زيادة باطلة لأنه تفرد بها متهم، ذكر هذا في المصدر السابق السلسلة الصحيحة تحت حديث 972 الزيادة لا تصح. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة مفروضة، وهذه تقال بعد الصلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني لا يمنعه من دخول الجنة إلا عدم موته. فإذا مات، فإذا قرأ هذه آية الكرسي بعد الصلاة ومات دخل الجنة، هذا معنى هذا الحديث، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، أي لا يمنعه من دخول الجنة إلا عدم موته، فلو مات دخل الجنة. إذن هذا الحديث فيه مسألتان، مسألة الأولى قراءة آية الكرسي بعد السلام، فالحديث دليل على فضل قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، آية الكرسي معروفة عند كل مسلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها، وهي الآية 255 في سورة البقرة، والحديث دليل على أن قراءتها سبب من أسباب دخول الجنة، سبب لدخول الجنة من قرأها بعد صلاة المفروضة وختم له ومات دخل الجنة، وهذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم. وأيضا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا مما يقرأ أيضا مع آية الكرسي قراءة المعوذتين، قراءة المعوذتين أيضا، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مرة واحدة أيضا كآية الكرسي. ودل على ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، فإذا أطلقت المعوذات تدخل معهم سورة الإخلاص كما هو معلوم عند السلف، المعوذات والمراد بها سورة الإخلاص قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهنا هذا الدليل. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسن إسناده الألباني رحمه الله، جود إسناده كما في سلسلة الحديث الصحيحة 645. وإذن هذه المسألة الثانية في هذا الحديث قراءة المعوذتين والإخلاص أيضا مع آية، مع آية الكرسي، هذه من الأذكار المشروعة. نعم، آخر حديث في درسنا اليوم. نعم.
قال رحمه الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري.
نعم، رواه البخاري في صحيحه 631 في صحيح البخاري هذا الحديث، وفيه وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته. حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالحديث دليل، هذه مسألة الحديث، حديث دليل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأننا نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال والأقوال، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم أتم هيئات الصلاة، وكل فعل فعله صلى الله عليه وسلم في محل ما من الصلاة فهو المشروع، هو المشروع في ذلك المحل من قول أو فعل، ولا يجوز إحداث شيء في الصلاة يخالف ما فعله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى المسلم أن يراجع صلاته وينظر هل كل ما يفعله أو يقوله في الصلاة عليه دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن دليل فليتركه لأنه من المحدثات، فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاقتداء به. وهنا يأمر صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. والأصل في الأوامر الوجوب، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما دل الدليل على أنه غير واجب، هكذا قال كثير من أهل العلم. فما داوم عليه صلى الله عليه وسلم دل الحديث على أنه واجب، فهنا أمر صلوا كما رأيتموني يصلي وداوم عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على وجوب هذا الفعل، وما تركه في بعض الأحيان دل على أنه غير واجب، ويؤكد وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم كون صلاته بيانا لمجمل قول الله عز وجل: أقيموا الصلاة. الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، فهذا إجمال أمر بإقامة الصلاة، لكن كيف نصلي؟ بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن هذا المجمل من كتاب الله عز وجل، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن صفة الصلاة للأمة بالقول. كل هذه الأحاديث التي مرت معنا وغيرها فيها بيان من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، بل صلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر حتى الناس يرونه، فهذا تعليم هذه الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم، صلى مرة على المنبر ثم قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فبين صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة للأمة بالفعل وبالقول أيضا، وبالقول. وظاهر هذا الحديث أنه خاص بما شاهدوه من الأفعال كالقيام والركوع والسجود ونحو ذلك، وصلاته صلى الله عليه وسلم قد اشتملت على أفعال وأذكار، فيحمل هذا المعنى: افعلوا وقولوا ما علمتم أني أفعله وأقوله في صلاتي بأي طريق من طرق العلم، لأن من الأقوال ما لا يعلمونه بالصلاة خلفه كالأقوال السرية من القراءة والأذكار، لأن ذلك لا يعلم إلا بالتعليم منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة الذين نقلوا لأمة ذلك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدين به، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.